السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، الدرس اليوم في الكلام على العلل لابن المديني. طبعا هذا سيكون آخر درس، لأن الاختبار، نعم، لأن الاختبار الأسبوع القادم أعتقد. فنحن اليوم إن شاء الله فقط نعطي الكلام على حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أعله الإمام ابن المديني، وتأثر بذلك البخاري فقال بقول الإمام علي ابن المديني بسهولة ويسر، حتى لا نصعب عليكم ونترك المجال لكم في المذاكرة والمراجعة. وأتمنى من الله أن تكونوا على توفيق تام وإحسان في الطلب وفي الإتقان وفي الاختبار. وأيضا أبشر الجميع بأن الاختبار، أنا كما قلت، الورقة عندي فيها نصف الدرجة أصالة أضعها، يعني ما في أحد يرى في نفسي أنه أو يحسب من نفسي أنه يعني كانت المسألة ستكون عليه شيء، أو أن المسألة يعني ممكن أنه يرصد، لا 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 قدر الله، لا لا، هذا غير وارد عندي بحال من الأحوال. أنا فقط كما قلت أحب التمايز بين طلبة العلم، أنظر في المجتهد الذي يتقن كيف يرتقي، وفي غيره لا أضيعه، يعني في غيره أضع له ما ينجو به بإذن الله. لكن في التمايز أنا ما يمكن أعطي الدرجة التي تعلو بالإنسان إلا أن يكون كذلك. عامة كتاب العلل، علل الحديث ومعرفة الرجال للإمام ابن المديني، هو يتكلم هنا عن حديث سنان عن عبد الملك بن عمير، وإن كان عبد الملك بن عمير هو ثقة في كلام، سنبين إن شاء الله عن عبد الملك بن عمير عليه السلام كاته. عن سالم البراد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ورواه ابن أبي خالد عن سالم البراد، وده سالم بن أبي خالد هنا يعني هذا المتابع لعبد الملك ابن عمير، رواه وهو أوثق منه، رواه عن سالم البراد عن ابن عمر لا عن أبي هريرة. إذن أصل السند اختلف هنا. فإذن هذا الحديث قال علي بن المديني، والحديث عندي حديث أبي هريرة، يبقى حديث عنده حديث عبد الملك بن عمير عن سالم البراد عن أبي هريرة، قال والحديث عندي هو حديث أبي هريرة، وحديث ابن أبي خالد اللي هو سالم ابن أبي خالد، وحديث ابن أبي خالد وهم، فوهمه معناه من الثقة بمكان، ثقة ثبت سالم ابن أبي خالد، وسنبين إن شاء الله الكلام عليه. وهو حديث من صلى على جنازة فله قراط، ومن صلى عليها فتبعها ثم حتى تدفن فله قراطان. فهذا حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وورد أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. مدار الحديث على سالم البراد، مدار الحديث على سالم البراد، وقد اختلف عليه، فجاء في وجه أم الوجه الأول، فهو من طريق عبد الملك بن عمير عن سالم البراد عن أبي هريرة. سالم أبي خالد روى عن سالم البراد، هنا اختلف عليه، هنا روى عن سالم أبي خالد عن ابن عمر لا عن أبي هريرة، تغيير في أصل السند. فهنا الوجه الأول سالم البراد عن أبي هريرة، هذا الوجه الأول رواه عنه عبد الملك بن عمير، أخرجه أحمد في مسنده عن محمد بن جعفر، وأخرجه إسحاق أيضا عن وهب بن جرير، والبخاري في التاريخ الكبير عن حجاج بن محمد، وأيضا في الكامل لابن عدي رواه من طريق عصام بن يوسف، الأربعة عن شعبة بن الحجاج أبو بسطام الوردي، عن شعبة بن الحجاج عن عبد الملك بن عمير به، عن عبد الملك بن عمير عن سالم البراد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذا هو الوجه الأول، هذا هو الوجه الأول. وتابع شعبة على هذا الوجه أبو عوانة الوضاح اليشكري، رواه البخاري في التاريخ الكبير معلقا عن أبي عوانة، وأيضا عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك أيضا تبع شعبة في ذلك. وروى الترمذي في الآية الكبيرة عن أحمد بن منيع به. وقال الدرقطني في العلل روى عبد الملك بن عمير والقاسم بن المزة عن سالم البراد عن أبي هريرة هو أشبه بالصواب. وابن عدي في الكامل من طريق عصام بن يوسف كلاهما عن شعبة عن عبد الملك بن عمير والقاسم بن أبي مزة عن سالم البراد عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه من صلى الجنازة فله القراط إلى آخر الحديث. الوجه الثاني هو عن سالم البراد عن ابن عمر، تغير أصل السند. عن سالم البراد عن ابن عمر وتغير أصل السند عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة. رواه إسماعيل ابن أبي خالد، وإسماعيل ابن أبي خالد عبد الملك بن عمير فيه قوة وثقة لكنه لا يصل إلى إسماعيل بن أبي خالد. ومع ذلك ابن المديني وهم إسماعيل بن أبي خالد. ونبين أن الإمام البخاري بيّن لما التوهيم، لما التعليل بهذا. أخرج أحمد المسندي من طريق، وأخرجه أيضا الخطيب من طريقه، والترمذي في العلة عن أحمد بن منيع أيضا به عن سالم بن أبي خالد عن سالم البراد عن ابن عمر. تعاقلهم عن يزيد بن هارون إلى أن وصل إلى سالم البراد عن ابن عمر. يقول الترمذي في العلل سألت محمدا، يقصد بذلك الإمام البخاري، سألت محمدا عن حديث سالم البراد عن ابن عمر فقال رواه عبد الملك بن عمير عن سالم بن البراد عن أبي هريرة. عن أبي هريرة قال وهو الصحيح، وحديث ابن عمر ليس بشيء، حديث ابن عمر ليس بشيء. انظر لما قال البخاري ذلك في التعليل. هنا البخاري قال فإن الزهري نقل أن ابن عمر أنكر على أبي هريرة حديث صلاة الجنازة، اللي هو اتباع الجنازة، يعني لأنه أنكر على أبي هريرة وقال كم فرطنا من قراريط، أو قال له انظر ما تقول يا أبا هريرة عندما قال من صلى على جنازة كان له قراط ومن تبعها حتى تدفن كان له قراطان، فأنكر عليه الإمام ابن عمر وقال كم فرطنا من قراريط. فبعث أبو هريرة إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فلما بعث إليها قد أقرت أبا هريرة. فهنا البخاري أخذها وقال كيف يكون الحديث عن أبي هريرة وهو قد أنكر ذلك على ابن عمر، على كيف الحديث يكون عن ابن عمر وقد أنكر ذلك على أبي هريرة. الخطيب من طريق ابن المديني والضياء في المختارة من طريق مسدد، ثلاثتهم عن يحيى ابن سعيد القطان وأحمد أيضا، والضياء من طريق أحمد بن منيع عن يحيى بن سعيد الأموي، ومن طريق محمد بشر كل هؤلاء عن سالم بن أبي خالد عن سالم البراد عن ابن عمر. عن سالم البراد عن ابن عمر. إذن عندنا وجهان الآن، عندنا وجهان. الوجه الأول عبد الملك بن عمير عن سالم البراد عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه. ومالك عبد الملك بن عمير ثقة فاضل من فصحاء الناس، قد رماه بعضهم بالاضطراب أو الضعف، والحق أن هذا أصله أنه اختلط بآخرة، أنه اختلط بآخرة. القاسم ابن أبي بزة ومتابع لعبد الملك بن مروان ثقة قليل الحديث، لم يسمع تفسير من مجاهد.
وأما الوجه الثاني سالم البراد عن ابن عمر فروى إسماعيل بن خالد، وإسماعيل بن أبي خالد ثقة ثبت من أحفظ الناس وأصح الناس حديثا عن شعبة. عندنا الآن سالم البراد يروي عن أبي هريرة، لو عملت الدائرة وشجت الإسناد كما بينا قبل ذلك، الدائرة سالم البراد يروي عن أبي هريرة وجاء عن, 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 عن ابن عمر، فاختلف عليه فيه أصل السند أبو هريرة، هذا الذي رواه إسماعيل البراد، روى عنه عبد الملك بن عمير والقاسم بن عبزة، ورواه أيضا من طريق آخر إسماعيل بن أبي خالد عن إسماعيل البراد، أصل السند تغير عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. سالم البراد هو أبو عبد الله الكوفي، روى عن عبد الله بن عمر وعن ابن مسعود وعن أبي هريرة وعن أبي مسعود البدري، وروى عنه إسماعيل بن أبي خالد وعبد الملك بن عمير وعطاء بن السائب والقاسم، وأيضا والقاسم 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 أيضا وغير هؤلاء ممن رووا عن إسماعيل بن أبي خالد. قال ابن معين ثقة، قال أبو حاتم من خيار المسلمين، وهذا من أرقى درجات التوثيق تجدها في راوي. قال عطاء بن السائب أوثق عندي من نفسي على سالم البراد. قال أبو داود السجستاني ثقة، ذكر ابن حمام في الثقات، وسالم البراد الحق أنه من الثقات الأثبات، وما اختلف عليه أحد من علماء الجرح والتعديل. الوجه الأول هو الكلام على عبد الملك بن عمير، وطال فيه الكلام لأن عبد الملك بن عمير هو ثقة لكنه تغير بآخرة أو اختلط بآخرة، لأن التغيير أيسر من الاختلاط. قلنا عبد الملك بن عمير يروي عن سالم البراد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. عبد الملك بن عمير بن سويد من جارية القرش المعروف بالقبطي، رأى علي بن أبي طالب وأبا موسى الأشعري، روى عن أسيد بن صفوان والأشعث بن قيس وجابر بن سمرة وجليل البجلي، وروى عن رفاعة بن شداد أيضا عبد الله بن الزبير وغير هؤلاء، وروى عنه أصوات بن القرشي وإسرائيل بن يونس وإسماعيل بن ماهر وأيضا إسماعيل بن أبي خالد وحماد بن سلمة وجرير بن حازم والثوري وابن عيينة والأعمش، فهؤلاء ثقات أثبات روى عن عبد الملك بن عمير. قال البخاري عن علي بن المدينة أنه قال له نحو 200 حديث. قال علي بن الحسن سمعت عن حنبل يقول مضطرب الحديث جدا مع قلة الروايات، فإن قلة الرواية أصلا ابن المدينة عنده منه فقط وحده 100 حديث. نعم. وقال ما أرى له 500 حديث وقد غلط في كثير منها. وقال سماك ابن حرب أصل حديثا منه، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الإمام أحمد يضعفه، هذه دلالة على أن الإمام أحمد يضعفه يجعله مضطربا. قال أن سماك أحسن حديثا منه، وسماك فيه كلام كبير، وسماك مضطرب الحديث صحيح في عكرمة. فأحمد ضعفه. قال ابن معين مخلط، وهذا تضعيف له أيضا. قال أبو حاتم ليس بحافظ ما أسعدني بهذا الحديث وهذا الإسناد، لتعلم الفائدة التي تأتي بعد ذلك عند الترجيح. قال أبو حاتم ليس بحافظ، هو صالح الحديث تغير حفظه قبل موته. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال حدثنا علي بن المديني قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول كان سفيان الثوري يعجب من حفظ عبد الملك، هذه دلالة أنه حافظ. أما أبو حاتم فأنكر ذلك وقال هو عبد الملك بن أبي سليمان، عبد الملك بن عمير لم يوصف الحفظ. النسائي قال ليس بي بأس. وقال البخاري قال سمع عبد الملك أنه يقول إني لو أحدث بحديث وما أترك منه حرفا وكان من أفصح الناس. هنا الآن عشان نتكلم بحق في هذا الباب، عبد الملك بن عمير يعني ليس بالحافظ وليس بالضابط تمام الضبط، وأيضا مع ذلك أنه اختلط بآخرة، وهذه مواد تجتمع لتضعفه، والتوثيق لم يكن بذاك، والتجريح جاء قويا، كما قال أحمد مفصلا على قلة الحديث والضعف. فالصحيح أن عبد الملك بن عمير اختلط بآخرة، فيكون الكلام على الرواية قبل والرواية بعد. والنظر في ضبطه فهو مقارب وليس بالتمام الضبط، يعني يمكن أن نقول يحسن حديثه ولا يرتقي، ولكن قد تابعه على الرواية القاسم ابن أبي بزة. والقاسم ابن أبي بزة اسمه نافع، ويقال يسار، ويقال نافع ابن يسار المكي أبو عبد الله مولى عبد الله ابن السائب المخزومي. روى عن سالم البراد وسعيد بن جبير وسليمان بن قيس الأشكري وعكرمة مولى ابن عباس ومجاهد ابن جبر ونافع مولى ابن عمر. روى عنه حجاج بن أرطاء، الحاكم بن أبان، سعيد بن أبي هلال وشعبة وعبد الملك بن سليمان. وروى عنه أيضا هشام التستوائي وأيضا عمرو بن دينار. ابن معين قال ثقة، قال نسائي ثقة، قال العجلي ثقة، قال محمد بن سعد ثقة قليل الحديث، ذكر ابن حبان في الثقات. ماذا نستفيد من ذلك؟ القاسم تابع عبد الملك بن عمير عن سالم البراد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ماذا نستفيد من هذا؟ تابع عبد الملك، ماذا نستفيد؟ أنهم ثقات صح المتابعة، صح حديث بالمتابعة، كلهم ثقات. ما في أي شيء. طيب أنا أقول من أجل الوقت بس، هذه تدلك على أن عبد الملك بن عمير ولو قلنا بأنه مقارب حسن الحديث، تابعه القاسم بن أبي بزة عن سالم البراد عن أبي هريرة، فدل ذلك على أن عبد الملك قد حفظ لنا الحديث، دل ذلك على أن الحديث استقام مع عبد الملك، دل ذلك على أن الحديث استقام مع عبد الملك. أما الوجه الثاني فهو ما رواه إسماعيل بن أبي خالد عن سالم البراد وغير أصل السند، وغير أصل السند فجعله عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. إسماعيل بن أبي خالد روى عن ذكوان وسلمة بن كهيب وزيد بن وهب وشعبي وعبد بن أبي أوفى وقيس بن حازم والمسيب بن رافع. روى عنه حفص بن غياث وحماد بن أسامة والثوري وشعبة وعبد الملك بن عبد الله بن الملك عبد الله بن المبارك. في علماء جرح التحديد قالوا سالم إسماعيل بن أبي خالد قال ابن المديني له 300 حديث، يعني قال الحديث. قال الثوري حفاظ الناس ثلاثة، وذكر من إسماعيل بن أبي خالد، وهذه أعلى درجات التوثيق. قال حفاظ الناس ثلاثة، إسماعيل بن أبي خالد وعبد الملك بن أبي سليمان ويحيى الأنصاري. قال وإسماعيل أعلم الناس بالشعبي وأذتهم فيه. قال مروان إسماعيل بن أبي خالد كان يدعى الميزان، يسمى بالميزان من شدة الحفظ. قال ابن معين ثقة، قال ابن مهدي ثقة، قال أبو حاتم لا أقدم عليه أحدا من أصحاب الشعب هو ثقة. شوفوا انظرونا أعلى درجات التوثيق. إذن عندنا عبد الملك بن عمير رواه عن سالم براد عن أبي هريرة، تابعه القاسم ابن بزة، خالفهم إسماعيل بن خالد. إسماعيل بن أبي خالد أوثق منهم جميعا. إسماعيل بن أبي خالد الميزان ثقة السبت، هو أوثق. عبد الملك بن عمير مقارب فيه ضعف، خلطه العلماء. هذه دلالة واضحة جدا على أن علم الحديث ليس طنبة، ليس علم الحديث معادلة رياضية، ليس علم الحديث معادلة رياضية بأنه واحد مع جمع واحد يكون اثنين. لا، هنا علم الحديث ليس طنبة، هو بالقراءة المحتفة، بالنظر إلى الحديث والنظر إلى العلل وغير ذلك. فهنا العلماء أعلوا حديث إسماعيل بن أبي خالد. العلماء هنا أعلوا حديث إسماعيل بن أبي خالد، أعلوه. والعلة كانت لأن ابن عمر ما كان يعرف هذا الحديث فكيف يرويه، بل ابن عمر أنكر على أبي هريرة، ابن عمر أنكر على أبي هريرة روايته لهذا الحديث. فهنا العلة التي عل بها ابن المديني بأنه قال الوهم من إسماعيل بن أبي خالد، مع أنه ثقة ثبت، وعبد الملك لا يزن لا يوزن بميزان إسماعيل بن أبي خالد بحال من الأحوال، لكن انظر لما وردوا القرائن المحتفة أعلوا بها رواية إسماعيل ابن أبي خالد، وكانت أهم القرائن المحتفة في ذلك هي أن ابن عمر أنكر على أبي هريرة رواية الحديث من صلى على جنازة فله قراط، ومن صلى عليها وتبعها حتى دفنها تدفن فله قراطان. قال كم ضيعنا من قراريط. نعم، إذن هنا خلاف، اختلف على سالم البراد وهو ثقة ثبت، اختلف عليه فيه، فرواه عبد الملك بن عمير، والقاسم بن أبي بزة رواه عن إسماعيل البراد عن أبي هريرة، ورواه إسماعيل بن أبي خالد بأنه ثقة عن إسماعيل البراد عن ابن عمر، وهذا الوهم من إسماعيل هنا، الوهم من إسماعيل هنا، لأن ابن عمر كان قد أنكر على أبي هريرة رواية هذا الحديث. فالراجح هو الوجه الأول، هو رواية إسماعيل البراد عن أبي هريرة، رواية عبد الملك بن عمير وقاسم بن أبي بزة عن إسماعيل البراد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وخالفه إسماعيل بن أبي خالد وقد وهم في المخالفة، إذن الوجه الأول هو الوجه الصحيح في ذلك. وبهذا نكون قد انتهينا من جزئيات العلل. أما بالنسبة للكتاب فأنا أبشر لمن يستقيم معنا في الدروس أننا إن شاء الله سنتم الكتاب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة للسؤال الأخت سألته اللي زوجها تركه وهي في حاجة إليه، لم تسمع الإجابة واستدركت مرة، يعني الإجابة مرة أخرى.
قلت أنه ظالم بذلك، هو ظالم بذلك، فليتقي الله وليرد المظلمة، ولا بد أن تذكره بالله بأنه ظالم بذلك.
هي تقول وكيف إذا يرمي الظلم عليها؟
كيف يرمي الظلم عليها هو الذي يمتنع عنها، يعني إن كانت تأبى عليه أو ترد عليه أو تسيء إليه فلتتحفظ ولتحسن إليه ولترفق به وتليم معه الكلام حتى يعني هو يرد الظلم عنها.
لماذا قدر الله الابتلاء على العبد؟
لأمور كثيرة. الأمر الأول رفعة الدرجات، قد يكون للمرء مكانة عالية عند رب البرية وأعماله لا تصل به إلى هذه المكانة، فيبتليه الله جل في علاه ليرفع درجاته. وهنا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل. والحكمة الثانية تكفير للسيئات، كما قال صلى الله عليه وسلم ما أصيب المرء من المكلف يعني من نصب ولا هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كانت كفارة أو ليغربل الله المكلفين. فالبلاء يأتي يمايز بين الصفوف ليميز الله الخبيث من الطيب، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فيبتليه ليظهر ما في مكنون ما في قلبه.
ما معنى حديث في قول النبي صلى الله معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه؟
نعم، أم نور اكتبي ما تريدين الاقتراح التي تريدينه حتى أفعل ما تريدون. هنا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟
ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه؟
يعني هذا معنى الحديث، هذا معنى الحديث فقط.
هم يريدون معنى الحديث،
هنا ليس هذا اللفظ، أنا أتكلم عن حتى الرواية أنت قلتها المعنى. أيوة. المعنى هنا بأن الإنسان لو ترك شيئا يحبه وهذا الذي يحبه يبعده عن الله وهواه فيه ونفسه فيه فتركه من أجل الله، الله تعالى يعوضه حلاوة الإيمان في قلبه وتذوق الأنس بالله جل في علاه بذكر الله، وأن يرفع له مقامه عنده، وأن يعوضه عن هذا من أمر الدنيا ما يرضيه به.
يسألون عن الأب الذي يمنع ابنه عن زوجته ويأمر الزوج أنه يقعد فتح حتة وحتة، مش عارف مش فاهم معناه.
قل مرة ثانية.
يقول اسأل فضيلة الشيخ عن الأب الذي يمنع ابنه عن زوجته. ويأمر الزوج ويأمر الزوجة أن تأمر شاف أقرأ شيخ الأب الذي يمنع ابنه عن زوجته
هذا ما يجوز هذا ظلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال السمع المرء السمع الطاعة فيما أحب وكره إلا في معصية الله لا يجوز وهذه معصية الظلم الذي يقع على الآخرين معصية والضرر يزال فلا يجوز السمع الطاعة لأبيه في هذا الباب وعليه ببره قدر ما يستطيع لكن لا ينفذ له ما قال
يقول هل الابتلاء من التكليف وينزل تحت عموم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
لا ليس كذلك ليس كذلك التكليف أمر شرعي والابتلاء أمر قدري وقد قد تجوزا يقال على التكاليف الشرعية أنها ابتلاء
تقول زوجي توفي وهو متزوج من غيري وله أبناء كبار هل يجوز لي أن أجلس معهم بمهنة البيت؟
أي نعم تجلس معهم بذلك نعم ما هو أولاده طيب خلاص لها ذلك
حتى لو كانت صغيرة في
السن إلا إذا خشت على نفسها الفتنة لكن لها ذلك
تقول الزوج متوفي
خلاص هي ما هو مش دي أولاد زوجها خلاص محارم لها محارم لها ينفردون بها ويسافرون بها محارم لها هي محرمة عليهم تحريما أبديا
تقول هو من بلد أخرى ووقت الولد هذا اللي يطمئن علي
حتى ولو قلت محرم لك
تقول أنا في فترة العدة هل يجوز لي الخروج لزيارة بعض الأقارب
ما هم أنا قلت في الامتحانات سيكون الدرجة كما تريدون السؤال مرة ثانية أنا آسف
أنا توفي عني زوجي وأنا في فترة العدة الآن فهل يجوز لي أن أزور بعض الأقارب
لا ليس لا ذلك لا تخرج حتى يبلغ الكتاب أجل إلا لحاجة ملحة
قلت لك ما شاء الله حضرتك كريم رغم أني مش موافقة في هذه مش موفقة في هذه
نسأل الله لك التوفيق والتسديد والسداد والرشاد والنجاح والفلاح نسأل الله أن يوفق الله الجميع نسأل الله في علاه أن يوفق الجميع لكل خير وبر
يقول ما الراجح في حكم التصوير الفوتوغرافي
قلت التصوير الفوتوغرافي فيه خلاف عريض بين المعاصرين وأقرب الأقوال هي على التعميم لا على الله مصورين لكن الآن لا نستطيع أن نرد في القول بأنها يعني على الجواز لأنها حبس ظل كالماء وكالمراية